الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. طهران تقول إن تهديد نتنياهو بشن هجوم عسكري على رفح يعرض المنطقة إلى كارثة كبيرة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 29,878 شهيدا. استشهاد 3 شبان واعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح يعرض هذه المنطقة إلى كارثة كبيرة. ولدى لقائه نظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي على هامش مشاركته في الاجتماع 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب أمير عبد اللهيان بالتحرك الفوري للمجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإسلامية. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة، متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع قريبا. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29,878 شهيدا و70,215 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحا خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال غزة إن الأقسام وخدمات المستشفى مهددة بالوقف الكامل والخروج عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال حاصر المستشفى لمدة 18 يوما وقتل عددا من أفراد طاقمه. حول آخر الأوضاع المأساوية والقصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، نستمع إلى تقرير الإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
نحن لازلنا نتحدث عن قصف إسرائيلي، قبل قليل سمع هنا دوي انفجار كبير حيث نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى، سبقه أيضا قصف مدفعي طوال ساعات الليل على المناطق الشرقية، الأمر الذي أثار الرعب لدى النازحين هنا في مستشفى شهداء الأقصى وفي الخيام الموجودة في الأراضي المنتشرة حول المشفى. معي الآن مواطنتين نازحتان، يعني ضمن الحديث الآن بين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة هو هل هناك هدنة، هل هناك وقف إطلاق نار، هل هناك عودة إلى غزة والشمال؟ هم يسألون عن العودة أكثر ما يسألون حتى عن وقف إطلاق النار. أولا أتمنى عودة قريبة لكم لغزة، لكن أنت وأنت معي الآن يعني كنت ستذهبين للخيمة، قلت لي ستطير الخيمة من هذا الهواء، حدثيني عن معاناتك في النزوح.
احنا نزحنا من سادس يوم الحرب، من سادس يوم الحرب نزحت من غزة، من بيتي، من شارع النديم، لأن احنا قريبين على الخط الشرقي، ومن الخط الشرقي طلعنا على المغراءة، ومن المغراءة طلعنا قصفونا طبعا في المغراءة لما دخلوها من شارع 10 وقصفونا ونام علينا في صفار، وطلعنا ما أخذناش أبسط الأشياء، ما أخذناش يعني أنا كنت ما أخذ أولادي في الأواعي اللي إحنا نبسينهم، أقسم بالله بأواعي الصلاة يعني ما لحقنا ناخد ولا حاجة، وطلعنا رحنا
نزوح لنزوح
من المغراءة، طلعنا على النصيرات، من النصيرات قعدنا لينا ما لقينا ولا مدرسة، كلها نازحين المدارس، لقينا مدرسة حكومية وفتحناها انه على عتقنا، قالوا احنا متحملش المسؤوليه لان هذه مش تابعه للأونروا، ومن هناك رجعنا تاني على غزه قلنا لا بدنا نموت بكرامه، يعني هيك تبهدلنا كتير ما قدرناش نتحمل، انا بناتي صبايا وانا مريض كانسر وابني مريض حساسيه وازمه يعني،
ورجعتوا على غزه وبعدين اضطريتوا ترجعوا على
قصف بيتنا
كمان.
انقصف بيتنا لما دخلوا، رجعنا تاني على النصيرات قعدنا شهرين،
يعني هذه السيده مع اطفالها شهية. تقريبا جابت كل مدن قطاع غزه بحثا عن الامان ولم تجدوا.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديا، ارتكب 375 مجزرة في غزة، راح ضحيتها 3525 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن من بين الشهداء 1720 طفلا و1130 شهيدا من النساء و12 شهيدا من الصحفيين. وحسب المكتب فقد دمر الاحتلال خلال هذه المدة 17 مقرا حكوميا و47 مسجدا و39 وحدة سكنية ومدرسة وجامعة بشكل كلي. قدر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، وسط تحذيرات من أن 90% من الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال الخانق وعرقلة المساعدات الإنسانية. وحذر البرنامج من تزايد أزمة سوء التغذية في غزة، مشيرا إلى أن البيانات الواردة من شمال القطاع تظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط إلى مستويات طارئة. وأضاف أن معاناة سكان شمال القطاع المحاصر مضاعفة، حيث لا يحصل نحو 800,000 مواطن على أي مساعدات ويواجهون شبح المجاعة. حول الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 43 بعد 100 من العدوان، يستمر الكيان الإسرائيلي بغاراته العنيفة على القطاع، حيث استهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وحي الصبرة وحي الدرج في مدينة غزة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية في جنوب القطاع، كما أغار طائرات الاحتلال على أحياء الدرج والزيتون والصبرة في مدينة غزة. نيران المدفعية استهدفت منطقة تل الهوى في غزة والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما طال القصف المدفعي مبنى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة غرب المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ومنذ قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مئات المجازر في القطاع، راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد ونحو 5000 جريح، لكن الاحتلال لم يكترث للقرار واستمر بانتهاكاته لحقوق الفلسطينيين. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في إحصاء جديد أن من بين الشهداء 1720 طفلا و1130 سيدة و12 صحفيا، لافتا إلى أن 11,000 جريح لا يزالون بحاجة للسفر لتلقي العلاج، و10,000 من المرضى يواجهون خطر الموت، فيما يعيش مليونا نازح حياة صعبة وقاسية.
طبعا الوضع المعيشي كان بالمرة سيء جدا، ما كان في طحين ولا كان في أكل ولا كان في شرب، صرنا عشنا عن نشأ، بعد هيك انقطع الأكل معانا والشرب.
قاعدين في المدارس مش ولا طحين، ونفسي أشوف الطحين الأبيض، والله علي طبعا بروح أشحن خبز أبيض يا خواتي. هاي
حركة حماس دعت في بيان الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع الكيان الإسرائيلي من الاستمرار بعدوانه، وطالبت بالعمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية التي دعت تل أبيب إلى وقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، مشيرة إلى أن مواقف بعض القادة الأوروبيين الذين يرفضون العدوان على مدينة رفح لا تعفيهم من المسؤولية في منع الهجوم على المدينة، منتقدة استمرار أوروبا بتزويد جيش الاحتلال بالسلاح في حربه على غزة.
أكد مصدر في المقاومة من حي الزيتون أنه لليوم 9 يفشل جيش الاحتلال الصهيوني في التقدم باتجاه وسط الحي. وشدد المصدر بأن مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونها بالأسلحة المناسبة. كما أعلن أنه خلال هذه الفترة دمرت المقاومة أكثر من 20 آلية ونفذت عشرات الكمائن واستهدفت تموضعات القناصين وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة. وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن جملة من العمليات قامت بها في حي الزيتون الذي يقع جنوب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مستمر ومكثف لطائرات ومدفعية الاحتلال. أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل منذ مساء أمس الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير إن من بين المعتقلين فتاة فلسطينية اعتقلت خلال عودتها من الأردن، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات ترفع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى نحو 7270، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، فضلا عن اعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال مخيم الجلازون شمال رام الله. وفجر اليوم استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس معززة بعشرات الآليات وثلاث جرافات قامت بأعمال حفر وتدمير للبنية التحتية والطرقات والمنازل وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات عديدة قبل أن تنسحب منها. على صعيد متصل، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية عبر اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين وما يتخللها من اقتحامات واعتقالات وعمليات تخريب للمنازل والممتلكات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية عبر اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين وما يتخللها من اقتحامات واعتقالات وعمليات تخريب للمنازل والممتلكات. وبذريعة البحث عن مطلوبين، اقتحمت قوات الاحتلال محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، تبعتها اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى عدة إصابات. مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مواطنين فلسطينيين في مخيم الفارعة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، حيث منعت فرق الهلال الأحمر من الوصول إليهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس معززة بعشرات الآليات وثلاث جرافات قامت بأعمال حفر وتدمير للبنية التحتية والطرقات والمنازل وسط شباكات مسلحة عنيفة وانفجارات قبل أن تنسحب منها. الاقتحامات طالت أيضا مدينة طياطا ومنطقة سنجر بمدينة الخليل جنوبية الضفة معززة بعدد من الآليات، وكذلك بلدات في رام الله وجنين ونابلس، بينها قرية بيت فوريك شرقية المدينة، حيث تم اعتقال أسير محرر كان مصابا. ومنذ بدء العدوان على غزة استشهد ما لا يقل عن 400 فلسطيني في اشتباكات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، كما تم اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وتشكل جبهة الضفة بالنسبة لكيان الاحتلال مصدر قلق دائم من احتمال انفجارها بشكل أوسع، وبحسب وسائل إعلام عبرية تتصاعد مخاوف الجهات الأمنية الإسرائيلية من الموسم الرمضاني القادم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تحذيرات الاحتلال من أن حماس قد تستغل أهم وقت للمسلمين كفرصة لإشعال الساحة.
أعلنت قوات حزب الله أنها استهدفت قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. بدورها أفادت مصادر إعلامية ميدانية بإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بهذه المنطقة. وفي وقت سابق أعلن حزب الله أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع العباد وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج وثكنة برانيت وموقع رويسات العلم وموقع الرادار. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان نستمع إلى تقرير زميلنا حسين عز الدين من جنوب لبنان.
عند هذا الصباح استكملت المقاومة ردودها وهي في سياق يعني أيضا الردود على كل الاعتداءات، خاصة على تجاوزات الاحتلال واعتداءاته بالغارات الجوية على منطقة بعلبك وأيضا المجادل قضاء سور. فكان هناك صليات كبيرة من راجمات مختلفة أصابت قاعدة ميرون بعمقها وأدت إلى إحداث إصابات داخل هذه القاعدة. هذه القاعدة قاعدة ميرون التي تبعد يعني ما يقرب 12 كيلومتر عن أقرب نقطة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، هي إحدى قاعدتين، الأولى في جنوب فلسطين المحتلة والثانية في شمال فلسطين المحتلة وهي ميرون. هذه القاعدة الذي طبعا وظيفتها هي التحكم الجوي والاستخباري، وهي التي تعطي الإحداثيات لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية وحتى للوحدات العسكرية المتمركزة على الأرض داخل فلسطين المحتلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا مع اقتراب الحديث أيضا عما يسمى بهدنة أو وقف لإطلاق النار، حتى الآن جبهة الجنوب تشهد تصعيدا قياسا على الذي حصل بالأمس من خلال الرسائل التي طبعا أرسلتها المقاومة من خلال دفاعاتها الجوية وإسقاط طائرة هرمس. كانت هذه مدار أيضا يعني تحليل ويعني إشغال للاحتلال الإسرائيلي، وحتى الساعة هو يعتبر بأن دفاعات المقاومة الجوية وإسقاطها لهذه الطائرة يعتبر رسالة قوية وتطور خطير في مسار المعركة ومسار المواجهة بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى أن جبهة الجنوب هي أصبحت جبهة متحركة. بالأمس بعد العدوان على بعلبك ردت المقاومة على يعني نفح هذه القاعدة التي تقع في الجولان السوري المحتل والتي تضم أكثر من قيادة لإحدى الكتائب العسكرية المقاتلة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. من
كشفت مصادر مطلعة عن موافقة الكيان الصهيوني على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن الحكومة الصهيونية وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن. وأفادت المصادر بأن الكيان الصهيوني وافق على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011. وذكرت المصادر أن الكيان اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية. أفادت مصادر مطلعة بأن حركة حماس تلقت مسودة مقترح من محادثات باريس تتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة لمدة 40 يوما، ومبادلة أسرى فلسطينيين بإسرائيليين بنسبة 10-1. يأتي ذلك فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع المقبل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بوادر التوصل لاتفاق أولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بدأت تلوح في الأفق في ظل أنباء عن التوصل لتفاهمات بشأن عملية تبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. وفي هذا السياق أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل.
لقد أخبرني مستشار الأمن القومي بالاقتراب من التوصل لاتفاق بين الجانبين. نحن قريبون من ذلك، لم يتم الأمر بعد، لكني آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل.
كما أعلن بايدن أن تل أبيب وافقت على عدم القيام بأنشطة خلال شهر رمضان وتعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء بعملية عسكرية، كما أشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يخاطر بخسارة الدعم الدولي مع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين، مشددا على أن وقف إطلاق النار قد يساعد باتجاه حل الدولتين. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قد أعلن عن اجتماع ممثلين من الكيان الإسرائيلي والولايات الولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس والتوصل لتفاهم حول ملامح اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار. وذكرت مصادر مطلعة أن بنود الاتفاق الأولي تتمثل في اشتراط كيان الاحتلال عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع وقبول طلب حركة حماس زيادة دخول المساعدات والآليات بالإضافة إلى إعادة تموضع قواته خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا، كما وافقت تل أبيب على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن والأطفال. من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة استجابت لجهود الوسطاء بهدف إنهاء الحرب، لكنه اتهم تل أبيب المماطلة من أجل عدم التوصل لاتفاق نهائي لأن ذلك سيفجر أزمة داخلية لديه على حد قوله. في المقابل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تريد هذا الاتفاق، لكنه أعلن عن وضع خطط للهجوم على رفح، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لن يؤدي إلا إلى تأخير الهجوم وليس إلغائه.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كيان الاحتلال يخاطر بخسارة ما وصفه بالدعم من كل أنحاء العالم إذا استمر الارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين، وأمل بايدن بأن يكون هناك وقفا لإطلاق النار بغضون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية. وأضاف بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان كما تعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء في عدوان جديد على هذه المنطقة المكتظة بالنازحين. أكدت حركة حماس أن طيار الجيش الأمريكي آرون بوشنيل خلد اسمه كمدافع عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة. إلى ذلك اعتبرت صحيفة بوليتيكو وفاة الطيار الأمريكي ذروة موجة عدم الرضا المتنامية ضد سياسة البيت الأبيض بشأن غزة، وقالت إن تضحياته بنفسه تشير إلى مدى الغضب الذي وصلت إليه عناصر من داخل أجهزة الدولة. وأعربت الصحيفة الأمريكية عن خشية المؤسسة الحاكمة من أن يؤدي حادث بوشنيل إلى تبلور مزيد من الأفعال العلنية لموظفي الدولة أو عناصر في مختلف أفرع القوات المسلحة للتعبير عن مشاعرهم ضد السياسات الراهنة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم أن اليمن في معركة مفتوحة مع أمريكا وبريطانيا لأنهما اعتديا على سيادته ومارستا العدوان بكل أشكاله على الجمهورية اليمنية أرضا وإنسانا. وقال القحوم إن الاعتداء على اليمن ليس بالأمر السهل وعليهم أن يتلقوا الضربات وأن يدفعوا الثمن باهظا، لأن سيادتنا واستقلالنا خط أحمر ولا يمكن أن نتسامح بأي عدوان، مشددا على أن ذلك لن يثني صنعاء عن نصرة فلسطين. كما لفت القحوم إلى أن ما يجري في فلسطين يوحد الشعب اليمني ويجعله يخرج في تظاهرات مليونية، مؤكدا أن المؤامرة كبيرة على كل الشعوب العربية والإسلامية وهناك وعي وإدراك يمنيين بحجم هذه المؤامرة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لا يزال في غزة، خلافا لما أشاعه الإعلام الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بأن السنوار هرب إلى مصر، وأن هناك خلافات في داخل حماس بشأن الشخص الذي سيخلفه. وعمد الاحتلال إلى بث تقارير تنسب إلى السنوار يزعم أنه عثر عليها في أنفاق ومراكز داخل القطاع وتتعلق بيقينه بحرب تحرير كبرى خلال طوفان الأقصى للإيحاء بأن محور المقاومة فرط بهذه الفرصة، وذلك لبث التفرقة بين المحور وحماس. كما نشر أخبارا عن تنقل السنوار بين الأنفاق والمدن وانتقاله إلى سيناء المصرية. إلى العناوين من جديد. طهران تقول إن تهديد نتنياهو بشن هجوم عسكري على رفح يعرض المنطقة إلى كارثة كبيرة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 29,878 شهيدا. استشهاد 3 شبان واعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم في الحلقة الماضية من مسلسل نهوض أمة تبلور الأحداث في انطلاق ثورة الدستور أي المشروطة، إذ بدأت اعتصامات الجماهير في طهران بقيادة علماء الدين في المساجد، لكن السفارة البريطانية وعمالها قررت ركوب الموجة ففتحت أبوابها للمعتصمين فيها. تنبهت الزعامة الدينية للثورة لمؤامرة الاستعمار العجوز وحذرت الناس من ذلك، لكن أيادي العمالة والتبعية للأجنبي فهمت المرحلة وقررت أن يكون لها دور في التغيير الحاصل في نظام الحكم في إيران. فلنتابع معا بقية الأحداث.
يا سعادة السفير، إيران لن تعود إلى عهد استفراد الملك بالحكم. كل القوى الشعبية والوطنية والطبقة السياسية والدينية والنخب وأصناف البازار متفقة على إنهاء حكم الرجل الواحد في إيران.
نعم بالتأكيد. وما هو اقتراحك علينا يا حضرة عماد السلطنة؟
حسنا فعلتم في فتح أبواب السفارة البريطانية للثوار، ولكن هذا لا يكفي. عليكم أن تحتضنوا عناصر النخبة من الثوار، أن توجدوا لهم الحماية وتوجدوا لهم الأجواء الآمنة لتبادل الأفكار وتنويرها. أنت تفهم ما أعني جيدا يا سير أرتور، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الملاحظات القيمة.
من حرك الشارع وقاد الثورة هم رجال الدين يا سعادة السفير، وأنتم لن يستقر لكم بال في هذا البلد إلا بركوب هذه الموجة وإزاحة رجال الدين عن موقع القيادة والريادة.
أنا سعيد جدا بكلامك، لكن السؤال الذي يراود ذهني الآن هو: ما هو الدافع الذي يدفع بك كإيراني نبيل بتشجيع أنا البريطاني للبقاء في بلدك والنفوذ بين مواقع القيادة فيه؟
لأنني أرى ألا سبيل لتطور بلادي إلا باستنساخ تجربتكم. إيران يجب أن تكون غربية من أم الرأس إلى أخمص القدم.
من الغد سيكون مبنى السفارة مستعدا لإيواء الآلاف من المعتصمين، وأنا شخصيا أضمن لهم ليس فقط أمنهم وحسب، بل وعدم اقتراب القوى الأمنية منهم ومن مبنى السفارة. وسنقدم لهم 3 وجبات طعام، وسنوجد لهم محافل حوار وتبادل للأفكار، كما سنقدم لهم دورات تعليمية في العمل السياسي. ما رأيك؟
هذا رائع.
ادخل.
طاب وقتك سير آرثر.
أهلا، أهلا بالليدي ثريا شريفي.
أهلا بك سير، شكرا لكل هذا اللطف.
ليس لطفا، بل هذا ما تستحقينه. لو كنت ملك بريطانيا لمنحتك هذا اللقب رسميا.
سأدعو الله في الليل والنهار لتكون يوما ملك بريطانيا يا سير آرثر.
هذا محال، هذا محال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليك السلام.
تعرف يا سعادة السفير على سعيد ميرزا العطار.
أهلا به.
شكرا.
إنه كاتب وصحفي من الطراز الأول في الصحف الإيرانية.
سعدت بلقائك.
وأنا أيضا.
إنه من الكتاب النشطين والمهمين في الصحافة الإيرانية، وله مستقبل واعد.
هذا من حسن ظنك يا سيدي.
جميل جدا، يمكن أن يكون من ضيوفنا الخاصين والفاعلين في منتدياتنا الثقافية والسياسية.
أوضاع العاصمة تزداد سوءا يا جلالة الملك الوالد.
رد عليه يا وزيرنا الأعظم. أيها العقل المدبر في ملك القاجار.
أعز الله ملك القاجار وأطال في عمر مولانا ملك الملوك مظفر الدين شاه.
وشيراز ومشهد وإصفهان وتبريز.
قل إيران كلها.
هؤلاء يحاولون عبثا زعزعة أمن البلاد وتأليب الناس على الملك، وهم يستهدفون الملك والملك القاجاري بالذات.
هل أخبرتنا يا جناب عين الدولة بإجراءاتك الميدانية في مواجهة الاعتراضات والاعتصامات في المساجد خصوصا في العاصمة؟
نعم نعم، سؤال وجيه، هيا تكلم، أجب على سؤال ولي عهدنا.
قمعنا تجمعهم الكبير في المسجد الجامع في البازار.
لابد بإطلاق النار عليهم.
لم نبدأهم بذلك، تمادى خطيب المنبر على الشاه وخادميه فأنزلناه من منبره.
يا إلهي، هذا يعني ازدياد غضب العلماء علينا، وماذا حصل بعد ذلك؟
أنا لا أتسامح مع جريمة التجرؤ على سيدي وولي نعمة جلالة الشاه المعظم. تابعنا القادة وقمنا بنفيهم وسجن بعضهم.
فازداد الناس غضبا، وازداد العلماء دافعا لجمع الناس وزيادة عدد المعتصمين في المساجد.
يا إلهي، ألم تصدر ضدنا فتوى من المراجع في النجف؟
إنهم يريدون إسقاط العرش يا مولاي، يطالبون بمجلس الشورى يجمع قياداتهم وأعداء جلالتكم ليقرروا للبلاد ويكتب لها وللملك الأحكام والقوانين. يقولون إن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون مشروطا بتأييدهم.
هل هو صادق يا بني؟ ماذا تقول يا محمد علي؟
إنهم يريدون تخفيف ثقل الحكم عن كاهل الشاه ولا يريدون عزله.
مولاي، هؤلاء يريدون أن يكون حكم الشاه المعظم مشروطا برأيهم وتأييدهم، وهذا يعني التنقيص من موقع الملك وشأنه، وبالنهاية إسقاط العرش وعزل الملك، وأنا لن أسمح بذلك أبدا.
الاحتجاجات والاعتصامات تتسع رقعتها يوما بعد يوم، والخطورة الكبرى تكمن في أن المتصدي والذي يدفع الناس إليها هم علماء الدين والفقهاء.
نعم نعم، وهذا ما يزيد احتمال صدور فتوى ضدنا، عندها ستحل الكارثة.
الأوضاع تحت السيطرة يا مولاي، لقد أبعدناهم عن العاصمة.
كيف؟
عندما شددنا عليهم الخناق طلبوا منا أن نفتح لهم الطريق ليهاجروا ويتركوا العاصمة.
إلى أين ذهبوا؟
خرجوا إلى مدينة قم. خرج العلماء وخرج معهم الآلاف، هجرة كبرى سيصل دويها إلى كل إيران، ولا أشك أنها ستزيد في حجم وعدد الاعتصامات في المدن الكبرى كتبريز وشيراز وإصفهان ومشهد وغيرها.
غاية ما سيفعله المهاجرون إلى قم هو التجمع في مرقد السيدة.
وايد دمواي يا إلهي يا
أبي،
يا إلهي
أبي.
مولاي، ماذا أصابه؟
اذهب وأحضر الطبيب
حالا.
أبي، مولاي الملك، رد علي. أبي، هل تسمعني؟
أنا بخير، أنا بخير بخير،
حمدا لله. ماذا أصابك فجأة يا أبي؟
قال يتجمعون في مرقدي، فتذكرت مرقد السيد عبد العظيم واغتيال الشاه الشهيد جدك ناصر الدين شاه. هذا اللعين سيسبب لي جلطة يوما ما، سأعزله. نعم، سأعزله وأنهي هذه الأزمة يا محمد علي.
نعم يا مولاي.
أبلغ الناس جميعا وعلماء الدين أنني عزلت عين الدولة.
سمعا يا أبي.
وأنني موافق على هذا الذي يطلبونه، الذي ماذا كان؟
مجلس شورى.
نعم نعم، قل لهم إنني موافق على تشكيله. أصدر الأوامر بجلب جهاز التسجيل الصوتي لأسجل موافقتي بصوتي، وليسمعه الجميع بجهاز الغرامافون. نعم.
سمعا مولاي، نعم الرأي.
الله تعالى قد أودع بين يدينا الكفؤتين أمانة الرقي ببلاد إيران وإيجاد كل ما يستوجبه رفاه وسعادة أبناء شعبنا، اقتضت إرادتنا الملكية على تأسيس مجلس يجمع منتخبي الشعب من الأشراف والأمراء
والأعيار القاجاريين والسادة العلماء ووجهاء البازار بمختلف أصنافه ليجتمعوا تحت قبة مجلس شورى إسلامي وطني ويدلوا بدلوهم في شؤون البلاد وإدارتها وكتابة القوانين لها لتعرض علينا فنباركها بتهميشاتنا وتوقيعنا ليتم بذلك إن شاء الله إبلاغها والعمل بها وليتيسر بذلك إن شاء الله كل ما يستوجب رفاه الملة وأفراد الرعية وليكونوا مشغولين دائما بالدعاء لسلامتنا ودوام ملكنا. قصر صاحب قرانية السلطان ابن السلطان ملك إيران مظفر الدين شاه قاجار 14 من جماد الأولى لعام 1324 للهجرة العام 11 من ملكنا.
أعلن رسميا بدء الجلسة لمجلس الشورى الوطني.
ماذا يعني؟
ماذا يقصد هذا الشيء؟
ماذا يعني؟
ماذا يقصد؟
لا نعرف.
ماذا يعني بكلامه هذا؟
لا نعرف.
ترى ماذا يريد أن يقول؟
ماذا يقصد هذا الشيء؟
الحق مع الشيخ.
نعم ربما
ربما الشيخ.
الاسم مكتوب.
أرجو الانتباه رجاء، أرجو الانتباه. لا بأس يا شيخ، إن كان لديك رأي أو ملاحظة فتفضل إلى المنصة. نستمع وإياكم إلى كلمة سماحة الشيخ فضل الله النوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن بعض الزملاء من السادة النواب المحترمين ينسون أو يتناسون، الله أعلم. إن هذا المجلس ما كان ليكون لولا خروج الشعب المسلم وهتافه الله أكبر وهيهات من الذلة واعتصامه في المساجد تحت قيادة علماء الدين والفقهاء. هوية ثورتنا المشروطة هي الإسلام، والهدف هو تأسيس مجلس شورى يكتب دستور هذه البلاد وقوانينها بما يطابق الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني. هذا ما جاء في قانون المشروطة الذي وقعه مظفر الدين شاه.
الحق مع فإنه
هذا الكلام.
الحق مع الشيخ.
نعم
إنه كذلك.
أنت تريد إلزامنا بحكم المستبدين يا شيخ؟ إنه يريد العودة بنا إلى عهد الاستبداد والديكتاتورية.
دعوه يتكلم. الحق مع الشيخ.
الحق مع الشيخ مستحيل.
مستحيل.
هذا لن يكون.
لن نسمح بهذا.
الحق مع الشيخ.
دعوه يتكلم.
دعوه يتكلم. إنه ينطق من لسان الاستبداد.
نعم هذا صحيح.
اهدأوا أيها السادة، اهدأوا.
الاستبداد هو ثمرة الخروج على القانون ونقض العهود والفوضى. لقد عاهدتم الله والشعب الإيراني وأقسمتم بالقرآن الكريم أن تحفظوا للشعب هويته وثوابته الدينية. اليوم نسمع حذف كلمة الإسلامي من اسم هذا المجلس، وغدا سنلمس ونرى فتح الباب لنقض العهود وتضييع الهوية والخروج على الثوابت الدينية في هذا المجلس.
هذه دعوة للرجعية.
سكوت رجاء، سكوت، سكوت رجاء.
أقولها وأكررها مرة ومرة، اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني، ولن يصدر عنه إلا ما يتوافق مع شرع الله عز وجل وكتابه وسنة نبيه ما دمت أنا فيه، والسلام.
هناك أصوات شاذة تحاول عرقلة مسيرة الثورة نحو التحرر من الاستبداد.
أتقصد كلام الشيخ فضل الله النوري حول أسلمة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشورى؟
الشيخ فضل الله النوري وأمثاله كسيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وغيرهم.
يجب أن نمسك بزمام الأمور في هذا المجلس بخطوة تجعلهم أمام الأمر الواقع والمحسوم،
يعني أن نجعلهم أمام دستور حاضر ومكتوب وقد صادق عليه مظفر الدين شاه بختمه الملكي.
عليكم الإسراع في هذا أيها السادة، حال مظفر الدين شاه الصحية سيئة جدا، يجب أن يكتب الدستور خلال أيام.
هل يعقل أن يكتب دستور البلاد خلال أيام؟
علينا بالترجمة.
ترجمة ماذا يا أبي؟
دساتير الدول المتحضرة كبريطانيا وفرنسا وغيرها، هذه مهمتك يا جناب صنيع الدولة.
سأباشر بهذا الأمر أنا ورفاقي بأسرع وقت ممكن، ولكن علينا أن نحضر أذهان الناس لهذا الأمر، فأمثال الشيخ فضل الله النوري لن يسكتوا.
هذه مهمة سعيد ميرزا ورفاقه. ما بك يا سعيد؟ أراك كثير السكوت.
عفوا، إنني مصدوم. نحن هنا نتحدث عن ثورة شعب يطالب بالحرية، أنا لا أفهم الحرية من دون نيل الاستقلال. كل ما دار من حديث في هذه الجلسة لا يمت للاستقلال بأي صلة. عفوا، عن إذنكم
أستاذ سعيد. إلى أين؟ أستاذ سعيد انتظر، أرجوك توقف.
لن أعود إلى تلك الجلسة يا ثريا.
حسنا كما تحب يا أستاذ سعيد، لكن أرجو أن لا يكون استياؤك هذا هو مني أنا.
لا 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 أبدا، أنت دعوتني وأنا استجبت، لست مذنبة بشيء.
والآن هل أنت نادم لاستجابتك لدعوتي؟
كان علي أن أسأل من سيكون الحضور، ما كنت أتوقع أن يكون السفير البريطاني أحد المدعوين، إنه يتحدث عن كتابة الدستور لإيران وكأنه يتحدث عن مستعمرة من مستعمرات بريطانيا.
أليس هذا هو واقع الحال يا أستاذ سعيد؟ إيران يتقاسمها عملاء الروس والإنجليز.
أنا لست عميلا لأحد ولن أكون أبدا، لست خائنا.
أنا لم أعني هذا أبدا، أرجوك اهدأ يا أستاذ سعيد، أعتذر لك.
لا داعي للاعتذار. عفوا، يجب أن أذهب.
حسنا، لكن انتبه لنفسك.
حسنا، في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
Thank you.
كتب دستور البلاد على عجل من قبل الطبقة السياسية الغربية الهوى لينال تأييد الملك مظفر الدين شاه قبل وفاته. وفعلا توفي مظفر الدين شاه قاجار في ليلة تأييده للدستور في 14 من ذي القعدة عام 1328 للهجرة، الموافق لعام 1906 للميلاد، ليتربع على العرش ابنه محمد علي شاه.
السلام على مولاي المعظم ملك الملوك محمد علي شاه قاجار.
وعليك السلام يا علي الصخرخان، أتابك، أهلا بك.
كل شرف وامتنان لهذه الدعوة من سموكم.
متى عدت إلى طهران؟
ليلة أمس يا مولاي، بمجرد أن بلغني إحضاركم لهذا الخادم عجلت للمثول بين يدي سموكم. تقبل تعازي لوفاة الملك الوالد مظفر الدين شاه قاجار.
شكرا لك. كيف كانت الأجواء في لندن وموسكو يا أتابك خان؟
قارسة الشتاء لا تطاق يا مولاي،
لكنني أجد موسكو أكثر دفئا، ما رأيك؟
أوافقك الرأي يا مولاي، لكن تبقى شمس طهران الأكثر دفئا وحرارة. كم كنت مشتاقا لها.
ونحن أيضا كنا مشتاقين إليك يا أمين السلطان.
أمين السلطان؟
عد إلى الصدارة في بلاطنا يا أتابك، وأعد إلى ملك القاجار سطوته وعظمته.
لن يعود الملك القاجاري إلى سطوته وعظمته إلا بالعودة إلى عهد الملك الشهيد ناصر الدين شاه قاجار. توقيع قانون المشروطة وتأسيس مجلس الشورى كان خطأ فادحا يا مولاي.
أوافقك الرأي يا أتابك خان، أصبت الرأي يا أمين السلطان.
تعرف على مستشاري الخاص ومعلمي ومعلم ولي العهد شابشال الروسي أديب السلطان.
أهلا يا حضرة المستشار.
أقترح على جلالة الملك المعظم أن يمنح فخامة الصدر الأعظم أمين السلطان كامل الصلاحيات لتصحيح غلطة تأسيس ما يسمى مجلس الشورى.
أصبح للسلطان بأمينه وأديبه جناحان قويان يطير بهما في سماء السلطنة والعظمة.
أحسنت يا سمو الصدر الأعظم. قوى القزاق الروسية رهن إشارتك متى ما احتجت إليهم.
شكرا لك يا حضرة المستشار، شكرا.
قرر شاه القاجاري الجديد محاولة إعادة نظام الحكم في إيران إلى عهد ما قبل الثورة المشروطة. وفي الجانب الآخر تستمر أيادي السفارة البريطانية والروسية في التغلغل بين الثوار والتأثير على التفاعلات والاصطفافات السياسية بين ثوار المشروطة والبلاط القاجاري، عسى أن ينالوا نصيبهما من الصيد في المياه العكرة. لكن تبقى الزعامة الدينية للثورة المتمثلة بالشيخ فضل الله النوري وحدها عصية على الاختراق. فما هي الخطوات التي سيتخذها الشيخ وأقرانه لتصحيح مسار الثورة، خصوصا بعد أن أتت ثمارها مرة بكتابة دستور لإيران لم يكن سوى ترجمة لدساتير غربية لا تمت بأي صلة لجذور الشعب الإيراني الراسخة في الإسلام؟ كونوا معنا أيها الأحبة على الموعد في الحلقة المقبلة من مسلسل نهوض أمة. نهوض أمة. تأليف ليث جعفر. الإخراج الفني أحمد عزيزي. المنتج المنفذ يعقوب زماني.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم الشمس وفات روحي بلوغ الأمنيات، تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي. يا نفس للرحمن من صحرائك.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية.